هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب اللباس.
والفصل هو عبارة عن اتساع أعلى الخاتم، لأن هذا الفصل مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا هو المعروف من خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الخاتم الذي بدون فص فلا أعلم له أصلا، مثل الذي يكون في الشريط فقط، ولا سيما إذا كان يصحبه اعتقاد كالذي يفعله الخاطب مع خطيبته أو الزوج بعد زواجه، حيث يكتب الزوج اسم زوجته على خاتمه والزوجة تكتب اسم زوجها على خاتمها، ويعتقد كل منهما أن هذا سبب للارتباط بينهما، حتى أن بعضهم إذا كان عليه شيء خاتم من الذهب من هذا النوع وقيل له فيه قال إني أخشى إذا نزعته أن تزعل الست، يعني المرأة، وباعتقاد أن نزعه يعني أنه يريد أن ينزعها ويبعدها عنه. فهذه من العقائد الفاسدة التي لا يجوز للمسلم أن يعتقدها. وقد ذكر الشيخ الألباني وفقه الله أن أصل هذه الدبلة مأخوذة من النصارى، وأن القسيس عندهم يأتي إليه الزوج ويضع على هذا الخاتم أظن في خنصرة ثم منصرة ثم الوسطى، ويقول باسم الأب باسم الروح باسم القدس وما أشبه ذلك، فيكون فيها أيضا تلقي لأخلاق لعادات النصارى وما هم عليه. ولو كانت خاتم مجردا ما قلنا في هذا شيء، لكن إذا كانت مصروبة باعتقاد أو كانت تبعا لعادات من غير عادات المسلمين فإن الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبها. وفي هذا دليل على ساعة وقت العشاء، في الحديث الأول دليل على ساعة وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى شطر الليل، وفيه قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، أي لمعانه. ولكنه يشكل على هذا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في المساجد مصابيح، ولكن جواب هذا الإشكال أن يقال لعل هذا كان في ليلة مقمرة، وإذا كان في ليلة مقمرة فإنه يمكن رؤية بريقه. نعم. وفيه أيضا فضيلة انتظار الصلاة، وقول وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، وهذا من نعمة الله أن الإنسان الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة وإن لم يكن يصلي. نعم. لا لا لا، معنى أظن، وهي عبارة عن التحقيق، يعني كأني أنظر إليه، يعني معنى أتحقق كأني الآن أنظر إليه، كأني الآن أنظر إليه لقوة تحققي فيه. نعم.
لبس الخاتم الفضة وبه فص يعتبر يعني من السنة التي يكون فيها فضيلة، ولا يعتبر من المستحب؟
مر علينا أمس، حاضر أمس
الدرس الثاني بعد الأذان، عندي أذان
أمس ما حضرت، راجع الأشرطة. نعم. نعم. نعم، سبق الكلام عليه البارحة، راجع الأشرطة. خلاص اقرأ ثلاثة.
باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلا فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. فقال والله إن وجدت شيئا.
قال أين جواب الشر؟ محذوف. هذه نافية.
فقال والله إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به. فدعي فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسورة عددها. قال
عندك السورة ولا لسور؟
لسور عددها. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
أفادنا البخاري رحمه الله بسياق هذا الحديث أن خاتم الحديد جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وبعض العلماء يكرهه لحديث ورد في ذلك وأنه حلة أهل النار، وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى تضعيف هذا الحديث. تعرض له الشارح فتح. نعم.
يقول باب خاتم الحديد. قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه، وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته. وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شدة، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرح ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرح فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي. قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف. فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا. وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة. فهذا يؤيد المغايرة في الحكم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد.
نعم. ها؟ أيها. ثم قال سهل. طيب.
ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة وقوله فيه اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد.
وقوله فيه
اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. استدل استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة به بقيمته. وقوله ولو خاتما،
هذا ما هو وجيه الكلام، تنتفع بقيمتها إلى باعث على من يلبسه، إذن معناها النهاية أنه يجوز لبسه. هنا هذا غريب أن يقع من بعض العلماء مثل هذا الجواب. الله أكبر. نعم.
ولو خاتما محذوف الجواب لدلالة السياق عليه، فإنه لما أمره بالتماس مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته، فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما بعدها فيما قبلها. وقوله في الجواب فقال لا والله ولا خاتما من حديد، انتصب على تقديري لم أجد، وقد صرح به في الطريق الأخرى.
تقدير لا أجد، عندك لم أجد؟ ها؟ لا ما صحيح. لا تقدير لا أجد، لأن معنى لا. نعم خلاص. نعم. المهم الحديث الصحيح هذا يدل على أن جواز التختم بالحديد، وما دام الحديث الوارد في ظاهر المنع ضعيفا فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واستعمال هذا الحديث الصحيح على دلالته. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول أن الأصل في جميع المعادن الحل إلا ما قام الدليل على منعه، والثاني أن هذا الحديث حديث صحيح، ولو كان هذا خاتم ذهب لقلنا ربما يقال إنه يباح لقوم ويحرم على قوم، فإذا بذله الرجل للمرأة لتلبسه صار حلالا، وإذا بذله للرجل ليلبسه صار حراما. أما ظاهر الحديث الذي فيه التحذير من خاتم الحديد فهو يشمل الرجل والأنثى والمرأة، وإذا كان كذلك فما فائدته؟ فالصواب أن الجواب الذي ذكره ابن حجر رحمه الله ضعيف، وأنه إنما طلب منه الخاتم من الحديد لتنتفع بقيمته، لأن مهما كان الأمر مآله سيكون إلى جواز لبس الحديد. نعم نعم.
ما يمكن تحويله من خاتم إلى غيره يعني بعد صهره؟
يمكن، لكن أين الدليل على أنه يجب أن نحوله؟ ما دام صنع على أنه خاتم فهو سيلبس. لو قال لا تلبس مثلا. نعم.
على افتراض صحة.
ها؟
على افتراض صحة الحديث تحريم الحديد.
نعم.
هناك جمع.
ها؟
هناك جمع.
هناك جمع. الجمع أن يحمل هذا ولا خاتم من حديد غالبه، يعني غالبه حديد. نعم. يكون المنهي عنها الحديث التام اللي كله حديد، وهذا الذي يكون فيه شيء من الحديد من غير الحديد. نعم نعم.
هل يؤخذ من الحديث انه اذا لم يجد شيئا يستدبي المرأة انه لا يستدين؟
انه اي نعم، يؤخذ منه ان الافضل ان لا يستدين، وهو كذلك، وقد قال الله تعالى في القرآن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يرشد الله عز وجل الى الاستدانة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. وكثير من الناس استدانوا وليس لهم ما يوفون به، فإذا حل الدين أوذوا به فيستدينون مرة أخرى فتتراكم عليهم الدون، فيعود فرحهم بالزواج حزنا وسرورهم تنغيصا. ولهذا ينبغي الإنسان أنه يتصبر ويجمع كما يقول العامة القرش قبل الرجال حتى أن يحصل، لكن إذا سهل عليه الاستدانة واستدان له 50,000 للزواج وتبي تكون بالدين 100,000، لأن أكثر الناس ما يرحمون، إذا صار أنه ضعيف ما يرجو منه الوفاء زاد عليه في الثمن. باع عليها الذي يساوي 50 بمئة، يستدين بمئة ألف. هو إذا استمر الدين سهل عليه وصار يتدين لأدنى شيء ثم تراكمت عليه الدون، لكن لو صبر نفسه واستعفف كما قال الله عز وجل وصار يحرص على الجمع وعدم التفريط في المال فإنه لا يمضي إلا زمن قريب حتى ييسر الله عليه. نعم. ثلاثة. طيب.
باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيصي أو ببصيصي الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه.
كيفية الكتابة هذه؟ محمد أسفل، رسول فوقها، الله فوق محمد رسول الله، هذه كيفية السطر. هنا محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
طيب، وإذا والإنسان إذا كان اسمه عبد الله مثلا يكون نقش عبد الله، ها؟ نعم يكون عبد الله، ولكن يذكر القبيلة لأجل يتميز فيكتب مثلا عبد الله ابن محمد ابن فلان أو آل فلان حتى يتميز. نعم نعم. أيهن؟ اي نعم نعم، وهو كذلك كما مر علينا امس الجمع بين هذا طلال.
بالنسبه للحديث الاول، هل يؤخذ من قوله انهم لا يقبلون كتابا الا عليه الخاتم ان على مثلا امير المؤمنين او الداعي الكبير ان يرضخ لبعض ما يفرضه الكفار اذا لم يكن فيه حرام؟ لانه كان بعض الناس يقولون يجب ان نقول نحن نفرض نفسنا عليهم في كل الحالات.
لا، هذا واضح، هذا مهم لمصلحتنا، هذا لمصلحتنا، لأنهم يريدون أن يتحرزوا، يعني مو قصدهم تعنت، إنما قصدهم أنه ما يثقون أي كتاب يأتيهم يقبلونه ما هو صحيح، يعني هذا من الحيطة وحنا نفعله لمصلحتنا نحن.
يؤخذ منه قاعدة،
وهو أن الإنسان ينبغي له إذا كتب كتابا وخشى أن يشك في ثبوته عنه أن يتخذ خاتما يختم به كتاباته.
لا، قاعدة بس في كتاب الصنايع عامة.
إيش؟
قاعدة فقط في كتاب الكتاب ولا عامة؟
كيف في كتاب إيش؟
أقصد هل يؤخذ قاعدة عامة؟
إنه
إذا اضطرون الكفار أو وجدنا أن ينبغي أن نفعل شيء معين حتى نرضيهم هذا الشيء، وليس فيه حرام أو شيء ولنا فيه مصلحة.
لا، ما هو ما يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من حديث صلح الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما تكتب بسم الله، اكتب باسمك اللهم، وكتب باسمك اللهم. ولما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، قال لا تكتب محمد رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أو ما منعناك، اكتب محمد ابن عبد الله وكلمة النحو. هذا هو اللي فيه شيء من الخضوع لكن لمصلحة. نعم نعم. ثلاثة.
لا، زياد
زياد وطلال. إيه والآن صار اثنين اللي يبون ما نقدر ثلاثة نعم تسقط أقوالكم.
باب الخاتم في الخنصر.
إيش؟
باب الخاتم في الخنصر.
نعم. تقديم التأخير بالتراجم. ها. كيف؟ ما تقديم التأخير ارجع للمؤخر. ما يضر. ما دام ما في السقط بسيط. نعم.
باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خنصره.
شوف الله تفسير أيه. أولا الخنصر هل هو بفتح الصاد ولا يجوز كسرها؟ ها؟
يقول الخنصر بكسر المعجمة وفتح المهملة وهذا الباب مؤخر بعد لاحقه في اليومينية
مؤخر ترتيب
ثم قال في خنصره
ها؟
قال فإني لأرى طريقه في خنصره.
خنصره. المهم فتح الصاد ولا ما يجوز كسر؟ ما يجوز الكسر؟
لا شكت أتو. قال خنصر بكسر المعجمة فتح المهملة.
ضبطها إيه. خنصر غريب. طيب شوف الترجمة الحكم. فتح.
قوله باب الخاتم في الخنصر أي دون غيرها من الأصابع وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة ابن أبي موسى عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه يعني السبابة والوسطى وسيأتي بيان أي الخنصر أي الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد باب
بس
قوله فلا ينقش عليه أحد
نعم
في رواية الكشميهني وحده ينقشن بالنون المؤكدة وإنما نهى أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته وإنما صنع فيه ذلك ليختم فيه فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود.
صح. المهم أن حديث مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب أن يجعل خاتمه في هذه وهذه يعني في السبابة والوسطى فيكون عندنا باقي ثلاثة أصابع الإبهام والخنصر والبنصر. الخنصر ثبت السنة بأنه يكون خاتم فيه والبنصر قال العلماء أيضا يجوز وأما السبابة والوسطى فيكره للنهي وأما الإبهام فمسكوت عنه لكنها لم تجد العادة في اتخاذ الخاتم فيه. نعم عبد الوهاب.
إذا فيه ذكر الله إذا فيه لفظ الجلالة يعني إذا كان عبد الله
نعم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله ففيه اسم الله وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لكنه كما قال الحافظ بن حجر حديث معلول وقد ضعفه بعض أهل العلم ولكن قال العلماء ينبغي إذا دخل فيه وفيه اسم الله أن يجعله في باطن كفه هكذا حتى لا يبرز ويظهر. نعم. أيها هذا هو الأصل، لكن إذا لم يمنع منه إجماع فهو الأصل. نعم يا شاكر.
بالنسبة للحديث التلمس والخاتم من الحديث، قال بعض من المستدل به على سنية لبس الخاتم وهي الدبلة، يقولون لأنه قال التمس ولم يقل أنه تبيعه، على الأصل أنه تلبس
معلوم، لكن هل تلبس ذاك الوقت أو بعد أو ما تلبس؟ المهم أنه يملكها هذا الخاتم، وأشياء تلبسته إن شاءت باعته، إن شاءت لبسته الآن، إن شاءت لبسته بعد،
لكن ما
يأخذ على سنية ما يأخذ. هنا باب اتخاذ الخاتم.
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه
نسخه وجعل
ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
لا أحسبه يعني لا أظنه، وهذا لا شك أنه ليس به الجزم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله اتخذتم باليسار أكثر ولا بأس به في اليمين. وقد وردت السنة بهذا وهذا، يعني أنه يجوز أن يجعل الخاتم باليد اليسرى ويجوز أن يجعله باليد اليمنى، فكلاهما سنة. ويؤخذ منه أنه لا فضل لليد اليمنى في لبس الساعة على اليد اليسرى، وأنه لا بأس أن يكون هذا، أن تكون الساعة في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، فكلها قد جاءت بمثلها السنة، فلا فضل لهذه على هذه. وفيه أيضا دليل على أن الراوي إذا شك في الأمر فليذكر ذلك مشكوكا فيه، لا يحذفه بالكلية ولا يثبته على سبيل الجزم، وهذا أيضا جرى عليه أهل العلم. حتى الفقهاء رحمهم الله في كتابهم أحيانا يقول أظن أنه في كتاب الفلاني، أحسبه في كتاب الفلاني، لأن الإنسان قد ينسى ولكن قد يكون ظنه وحدسه هو الموافق للواقع. فكونه يحذف الشيء مع احتمال أن يكون واقعا أمر لا ينبغي، وكونه يجزم به مع احتمال أن لا يكون أيضا أمر لا ينبغي، فليذكر الحال على ما هي عليه. نعم نعم. إيه والله ناس قد رأيتها، إنه السؤال يكون فيه رقاع أوراق مكتوب فيها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلى المنذر بن ساوى، ومكتوب في الآخر ختم النبي عليه الصلاة والسلام ختم. فالله أعلم هل هذا حقيقة أو لا، يمكن يكون حقيقة وأنه في المتاحف القديمة. نعم بيعه ما في شيء، لا هو يبيعه الإنسان لجل يعرف مثل ختم، وإن كان الآن معرفته ليس لها كبير فائدة، لأنها الحمد لله هذا مدون في كتب أهل العلم ومكتوب معروف. لا هذا ما على سبيل التبرك ما يجوز، لا ما أظن. نعم إيش الحكمة من النهي عنه؟ الله أعلم، ما ندري ما ندري والله. نعم
لا يتخذ مكانا
لتكلم بالأحاديث
الدنيوية،
قلنا
هذا إذا كان
شيئا
عارضا فإنه يجوز.
من أين
أخذ؟
كيف؟ وشون؟ وش وجه الدلالة؟
لأن المسجد ما وضع إلا للاستداء
وإقامة الصلاة. لكن في وجه الدلالة من هذا إنه ما يكون على المسجد محل الكلام. ما هو بعض. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه.
هذا واضح، لأنه لو نقش أحد على نقشه لاحتمل في ذلك التزوير والكذب، وأن تختم الكتب بهذا الخاتم فيظن أنها صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي أيضا نهي عن ما يماثله، فلا يجوز للإنسان أن ينقش على خاتم أخيه، لأن في ذلك تزويرا. نعم نعم. إيش؟
يقول هل مثل الخاتم قلنا إذا قال العلماء إذا دخل الإنسان خاتم أمامه كان مع الخاتم تقبض عليه كذلك، هل مثل الأوراق وغيرها إذا كانت في الجنوب؟
إي نعم. ما تضر، ما تضر لأنها خفية.
شيخ. من محمود بن
شيخ. نعم.
ما يكون أفضل تختم اليمين لأن مكرمة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، واليسار لها أعمال.
وما دام كل ورد هذا وهذا فلا فضل لأحد مع الآخر.
طيب ولو كان يعني متختم باليسار وأراد أن يقضي حاجته وفيه
يستنجي يعني ينزعه
الأمر.
نعم نعم.
شيخ لبس الساعة باليمين إذا علم أن يعني الساعة الآن الذي صنعها الكفار،
نعم
وهم يعني هم الذين سووا هذا الاتيكيت كما يسمونه انها تلبس باليسار،
نعم
فاريد ان اخالفهم البسها باليمين
لا ما يوجب الفضل ابدا. هذه مسائل عاديه، وربما انها باليسار اسهل عند مثلا ما اذا صارت تحتاج الى تعبئه ثم اسلم، لأن اليمنى يؤخذ بها ويعطى ويدق ويحمل فيها اليمنى. نعم نعم.
البطارية الآن
لا، إنما قص في الأشياء التي تحتاج إلى تابية. نعم نعم. في اليمنى إيه نعم، إلى صار واسع الرباط
الواحد يشتغل
باليمين و نعم نعم ما دام المسألة ما هي بسنة يعني ما الحمد لله يشوف الإنسان اللي يرى أريح له وأسلم ساعته. نعم.
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله: وزادني أحمد حدثنا قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يبعث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
كيف يعبث به؟ يعني قد نزعه من يده وصار يعبث به، يقلب مثلا أو يرفع كذا ونزله وما أشبه ذلك، فيأخذ منه أن مثل هذا العبث لا بأس به. يعني لو كان مع الإنسان خاتم أو غيره صار يقول به هكذا بيده فلا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في المسبحة، بعض الناس في المسبحة الآن يعبث فيها، يشيلها هكذا ولا يقول بها هكذا، نعم، فإنه لا بأس به، لأن ما دام هذا ورد مثله عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، فما فعلوا على سبيل الإباحة صار مباحا. وبه نأخذ أنه لا وجه لانتقاد من انتقد الذين يعبثون بالمسابح، لأن المسابح الآن على رأي بعض الناس منتقدة على كل حال، إن اتخذها الإنسان لعد التسبيح والذكر فهي عنده منتقدة، وإن اتخذها على سبيل العبث توسعة الصدر فهي عنده أيضا منتقدة. والصحيح أنه لا انتقاد لا في هذا ولا في هذا، لكن عد التسبيح في الأصابع أفضل من عدها بالمسبحة بلا شك، والعبث بها أيضا لا بأس به. وكثيرا من أحيان الإنسان يعبث بغير المسبحة، أحيانا يعبث بالمفاتيح، أحيانا يعبث بالقيطان حقة المشلح، نعم، أحيانا يعبث بطرف غترته يقول هكذا. فالمهم هذه مسائل من الأمور التي وسعها الله على عباده ولم يجعل فيها عليهم حرجا. وكوننا نضيق على الناس إلى هذا الحد بأمر ليس عندنا فيه أثر هذا أمر لا ينبغي. نعم. توقيع يعني ما هل يوقع مثل الثاني؟ إيه نعم يعني ينهى أن الإنسان يوقع توقيع أخيه، لأن هذا يخشى فيه من التزوير، وفعلا وقع التزوير، يقع التزوير أحيانا بملايين بسبب التوقيع هذا. نعم.
قال
الخاتم
إليه، ما هي
الحاجة الداعية إليه؟ نعم، لأنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام.
إيه، لكن هذا خاتم الرسول.
وكانوا يختمون به، وهم يذكرون من عبد الله أبي بكر، من عبد الله أمير من عمر، من عبد الله أمير من عثمان، ثم يختمونه.
يختمون محمد رسول الله.
نعم، ولهذا يقول أنس كتب لي وختم. أنس بن مالك كتب له النبي أبو بكر كتابا من أهم ما كتب له في كتاب الصدقات، حيث قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فرضها الله أمر بها رسوله. نعم. اي هذه معلوم، يعني بعض الجهلة يكذبون على اوراق او على ساعات او على الجدران الله وبإزائه محمد، هذا الشرك، هذا نوع من الشرك، مو شرك اكبر طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا. ولو اتى رجل لا يعرف عن الله محمد شيئا ورأى الله محمد لقال هذان متماثلان، هذان متماثلان، ولا شك أنه نوع من الشرك. فالواجب على من رأى ذلك إن كان يقدر أن يغيره بيده غيره، وإن كان لا يقدر فالواجب عليه أن ينصح من له القدرة على تغييره ولو وصلت إلى ولي الأمر. نعم. ولو كانت مليانة أليس هذا، أليس الإنسان اللي يرى هذا يرى أن محمد الند لله؟ هما سواء في الميزان، سواء الله محمد، محمد أبو بكر، لا فرق. طيب أخر وجزاك الله خير، إذا كنت تستطيع أخرها، ولو في الليل، ولو أن تسطو عليها ليلة وتأخذها وتكسرها. نعم. حتى لو بين، لأنهم يحطون الله كبيرة كل يشوفه، ويحطون محمد كبيرة كل يشوفه، وجل جلاله يحطون محصورة كأنها تساوي اللام فقط. نعم. ما تشاء. ثم وش الفائدة منها أصلا؟ وش وضع هذا؟ وش معنى الله جل جلاله؟ وش معنى محمد رسول الله؟ المهم كل هذه جاءتنا من ناس جهال، ومع الأسف أن كثير من الناس ما يأخذون، أن كثير من الناس يأخذون شيء على علاته، ما ينتبهون للشيء ولا ما وراءه. فيها الآن من المسلمين من يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الله، وهم يعتقدونهم مسلمين، في قلوبهم ممتلئة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، حب الله عز وجل على جانب. هذا شيء نسمعه أحيانا، إذا ذكر الله ما كأن شيئا صار، إذا ذكر الرسول تحس بأنه يظهر على وجهه أثر لهذا الذكر، وهذا يعني أن الرسول في قلبه أشد من الله عز وجل. نعم.
باب الخاتم للنساء.
في تنبيه مفيد. نعم. تقرأ عنه ولا على الميكروفون؟ نعم.
ولما قرأ بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق،
نعم،
من الجلالة في أعلى الأسطر الثلاث،
نعم،
ومحمد في أسفلها، فلما رأى التصريح بذلك في جيب بن حدي، بل رواية الإسماعيلي تخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد الصبر، والصبر الثاني رسول، والصبر الثالث الله.
هو المتقرر عندنا أن محمد هي الأسفل، ورسول هو الوسط، والله هو الأعلى، وهذا هو الموجود الآن إذا صح الكتاب الذي ذكره الأخ أحمد، أنه موجود بين الناس، محمد هو الأسفل. ما يمنع، مبهم، ما يمنع إن هذا هو الوسط الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وإن كان المعروف إن الأول يكون فوق والأسفل يكون تحت، فالترتيب العادي لا شك إن محمد فوق ورسول وسط والله تحت، لكن مثل اللي متقارب عندنا أن محمد هو الأسفل. وعلى كل على هذا ينبغي أن تحرر
هذا المسلم. رأينا في المتحف.
نعم.
الرسالة هذه المنذر النساء ورأينا في متحف البحرين.
نعم.
موجودة.
موجودة. لا راجعوا البداية والنهاية في هذا. تراجع البداية والنهاية هو يعرف. نعم. ها؟ أي فيها تعظيم أن يكون اسم الله هو الأعلى. نعم.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم ذهب. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
وهذا دليل على جواز الخواتيم للنساء، وهو محل إجماع كما حكاه بعض العلماء أنه ومن حكاه النووي أن العلماء أجمعوا على جواز الخواتيم للنساء وجواز الأسورة وما أشبه ذلك. والأحاديث الواردة في التحذير من لبس الأسورة والخواتيم يعني الذهب الحلق قيل إنها منسوخة وقيل إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة، وقيل إنها محمولة على حال من الأحوال على حال من الأحوال، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التحذير لحالة وقعت معينة فتشبه الأحكام التي تختلف باختلاف الأحوال حال من الأحوال، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التحذير لحالة وقعت معينة فتشبه الأحكام التي تختلف باختلاف الأحوال، وأنه إذا أصاب المسلمين حاجة واحتاجوا إلى النقد فإنه ينبغي أن يحذر من لباس هذه المحلقات. ولكن هذا الجواب الأخير هذا فيه ضعف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الذهب المقطع، ولا فرق في تضييق النقد بين المحلق وبين المقطع. فأقرب الأقوال أن يقال إن هذه الأحاديث إما منسوخة وإما شاذة لمخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز، والأخير ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز، والأول ذهب إليه كثير من العلماء المتقدمين أنها منسوخة. على كل حال الإنسان مطمئن القلب في جواز الخواتم والأسورة للنساء من الذهب وأنها ليست بحرام. وحديث ابن عباس هذا كان في صلاة العيد، يقول جعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، وهذا يدل على أن الأمر عندهم كان جائزا سائغا كما يلبسون أو كما نعم كما يلبسون الخرص والأقراط يلبسون هذا فتخ الفتخة معروف نوع من الخواتم
هيئة الخاتم.
نعم
الفتح
ها كيف ايش
قلت من فتح انه خاتم يلبس في الرجل
اي يمكن احنا عندنا يلبس بالرجل واليد لا اكثر ما يلبس باليد بعد ما يعرف بالرجل الا قليل ولا رأيتم ان يلبس الخواتم الفتح هذه بالرجل نعم يختلف نعم وش هذا نتكلم عن بالخواتم او نتكلم بالنقش النقش بعدين إن شاء الله. أنا أقول لكم راجعوه وتجيبوا النتيجة بكرة إن شاء الله. ما يخالف ذكر الله خير. بكرة بكرة أعطنيها خالصة. فما عندكم شيء عند البحث في الخواتم؟ لا، هذا باب الخواتم للنساء، باب الخاتم للنساء. أقول الشذوذ قال به الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا به أحد قال به قبله، والناس ذكر في كتاب الترغيب والترهيب أنه قال به كثير من العلماء السابقين. نعم، شغول
قوله باب الخاتم للنساء. قال ابن بطال: الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن. وقوله وكان على عائشة خواتيم الذهب. وصله ابن سعد من طريق عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب قال: سألت القاسم ابن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب. قوله طاووس عن ابن عباس: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة سقط لق فصلى، من رواية المستملي والسرخسي، وهي مرادة ثابتة في أصل الحديث، فإنه طرف من حديث تقدم في صلاة العيدين في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا. قوله وزاد ابن وهب عن ابن جريج، يعني بهذا السند إلى ابن عباس. وقد تقدم بالزيادة موصولا في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون ابن معروف عن ابن وهب. قوله فأتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم. الفتخ بفتح الفاء ومثنات فوق بعدها خاء معجمة، جمع فتخة وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. قال ابن السكيت وغيره. وقيل الخواتيم التي لا خصوص لها. وقيل الخواتيم الكبار كما تقدم ذلك في تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك.
بس. نعم.
الناس اليوم يسمون الفتخات هي الكبار الأخير.
الكبار.
أما الجديدة هذه يسمونها النواعم، هل يطلقون عليها فتخات؟
إيه. نعم.
بخصوص أحسن الله عليك شيخ، موضوع المساجد والله التعليق ورقة أو أي شيء في لفظ الجلالة ولو كان مستقلا، ما رأيك؟
وشلون يعني؟
لو قدر أنه مستقل بدون كأني سمعت أنك لا تجلس هذا.
يعني بس الله؟ أيها. ما نرى هذا.
فقصدي أنت أشرت أنك تكسر كأنك تقول يغسل محمد، إذن من باب أولى يعني.
لا كلها جاء كلها. كلها كلها هي. نعم. شاكر.
جزاكم الله خير. ذكر الحافظ في شرح الحديث السابق انه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مثل خاتم سليمان.
ايش؟
ان لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مثل خاتم سليمان.
ما والله ما
ذكر استشهادات.
ها؟
ذكر يعني حولها.
ايش يقول؟
كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيئا مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة. يعني
القياس. لا هذا مو صحيح. أولا قصة سليمان في مسألة الخاتم ضعيفة، السائرية ما تصدق ولا تكذب. والشيء الثاني، ما يقال إن خاتم الرسول معناه بقاء الأمة متحدة. الأمة فيها اختلاف من مات الرسول عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في البيعة في سقيفة بني ساعدة، اختلفوا حتى في تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ بعض المتشددين شيخ ينكر لبس الساعة أصلا على الرجل ويقول أن في تشبه النساء تحلي النساء.
ما هو بالرسول لبس الخاتم من فضة نوع من التحلي، والصحابة لبسوه للتحلي. ما هو صحيح، أقول هذا ما هو صحيح.
كيف يجاب عليه؟
يجاب عليه بأنه لا مانع من التحلي إلا بالذهب. إذا كان الشارع مانع التحلي بالذهب معناه غير الذهب لا بأس به. ثم هذا ما يقصد به التحلي أبدا، لأنك تجد أن أحيانا يكون الربطة المربوطة فيه من الجلد، وأحيانا من أشياء ما يقصد بها التحلي أبدا ولا فيها تحلي. والله احنا ما نعتقده
يتحرى بأحلى الساعات
والألوان، مثل ما يتحرى أحسن الثياب، مثل ما يتحرى أحسن الثياب. يقول لا تلبس الخلقان مشكلة. ولا شك أن التقوى في القلب، ولكن إذا لبس الإنسان ما ليس فيه حرام فإن الله جميل يحب الجمال. الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. لا دعنا من الشيء الذي يلفت النظر ويخرج عن العادة، هذا شيء ثاني، لكن الشيء المعتاد لا بأس أن الإنسان يختار الجميل. نعم. ترى أخذنا أكثر من ربع حولة، لا تضيعوني بأخذ.
باب القلائد والسخار للنساء، يعني قلادة من طيب وسك.
نعم. السك ما هو؟ نعم السك مسك. نعم عند مسك هو مسك. نعم.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها.
اللهم وفيما سبق بالفتخ والخواتيم، فعندنا قرب يكون في الإذن، والسخاب في العنق، والخواتم في أصابع اليدين، والفتخ في أصابع الرجلين. كل هذا يلبسها النساء. ولكن لو قال قائل هل يلزم من هذا أن المرأة يطلب منها أن تخرج يوم العيد متجملة متحلية، أو يقال إن النساء كنا يحتجبن عن الرجال فلا يظهر هذا من هذا شيء؟ الظاهر الأخير وأنه لا بأس أن تخرج المرأة مثلا بجمالها بشرط أن يكون ذلك مستورا عن الرجال. فإذا قال قائل أليس ابن عباس يقول أنها تصدق بخاتمها وسخابها وفتخها، فكيف يدري بذلك؟ نقول يدري بعد أن توضع في ثوب بلال، ولازم من ذلك أن يكون قد علم بها قبل أن تلقيها في ثوب بلال. نعم نعم نعم. عباس لما مات الرسول له وهو قد قارب الاحتلال.
نعم.
ها؟ كيف؟
العيد يعني مقدم على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
مقدم؟
قبل وفاة الرسول.
إيه نفس الشيء. ما هو على كل حتى يكفينا أن نقول لازم من ذلك أن ننظر إليها في وهي لابسة لها، ما هو لازم. نعم.
من
تحول الملك عن بعض الملوك، يعني هذا ليس له أصل.
ما له أصل أبدا
أبدا
أبدا، ما له أصل.
باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت طلالة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة: استعارت من أسماء.
القلادة كانت لأسماء وعائشة استعارتها منه، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، ففيه دليل على جواز الاستعارة وأنها ليست من المسألة المذمومة، لأن المستعير لا يريد أن يتملك، وإنما يريد أن ينتفع بالمستعار ثم يرده إلى صاحبه. ولا بأس بالاستعارة، لا بأس بالاستعارة ممن لا يتأذى بها. فأما من كان يتأذى بها وتعرف أنه شحيح ولا يمن عليه أن تطلب منه الاستعارة، فإنه لا ينبغي لك أن تؤذيه وتحرجه، لأن الناس يختلفون. من الناس من إذا رأى أخاه في حاجة عرض عليه العارية بدون أن يقول شيئا، ومن الناس من إذا طلبت منه الاستعارة أو الإعارة تجد يتكره ويتبرم ويقول: أنا أبدلك على واحدة أحسن منها عند فلان، نعم، علشان ما يستعير منه. فإذا علمت من حاله أنه إلى هذا الحد فالأولى أن لا تحرجه. إيه نعم نعم. نعم، القلادة تصنع من الطيب، يعني من البخور مثلا. البخور هذه يعني تخرق وتنضم في قلادة. لا، قلادة من هذا الشيء، قلادة من هذا الشيء. وأنا أخبر أن فيه قلادة من خرز يهم يجعلونها من طيب. نعم نعم. ما تمنع؟ نعم نعم. هي غير شائعة، أنا ما شفتها شائعة بالنسبة. إيه؟ لعله يوريهم إياها لأجل يشوف كتب الأولين، كتابة الأولين. ما قصد التبرك بنفس هو صحيح كتابة الأولين ما نستطيع نقرأها نحن. نعم والله ما أعرف. نعم. يعني مملوط بالمسك. أي نعم. يمهن النساء في عهد الرسول ما يختلطن بالرجال. نعم. محرم. نعم. بدون رجال ما يحصل ما حول رجال، خصوصا في العيد. لكن في غير العيد الرسول قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تجلس معنا العشاء، معنا العشاء. يعني العيد في محل الزينة، وقت الزينة. ما قلت لهم راجع القاموس. سبحان الله. ها؟ نعم. إيه. هذه راجعتوها.
الرجل يقول ما يصح، لا، محمد رسول الله. في بعض يقول الله عز وجل.
لا هين الزيادة إلا كيفية الكتابة. ها؟ نعم. أي أي. أي. ظاهره ما هو بصريح، اقول ما بصريح، لكن ما قال الاخ طلال واضح انه يكون اسم الله فوق كل شيء. وحتى الان فيه قاعده عند بعض الناس يكتبون مثلا رحمه الله غفر الله يحطون الله فوق، يعني ما تزال القاعده موجوده الان. المهم ان الخنصر وجناه بالكسر، الخنصر وجناها بالكسر مقدمة في القاموس، قال وتفتح الصاد الخنصر على حسب ما كنا نقراه الخنصر بالكسر. معروف يا أخي. أبدا، يعرفون ان رسول محمد رسول الله، مو بالله الله رسول محمد، ما حد يعرف هذا ابدا الا انسان شاكر ليت الثلاثه ينفس. يا اخي معروف الكفار ما يعرفون ان محمد ما ادعى الالوهيه. شلون؟ إيه هذا تطريز. نعم.
هذا رسالة الرسول إلى كسرى الذي مزقها لأن قدم الرسول قبل كسرى لمحمد.
إيه.
يعني هذه كان درجة التعظيم.
إيه نعم.
الحمد لله.
خلاصة ما قلنا في الخاتم يوضع في اليمنى أو اليسرى، قلنا إن كله جائز في أي الأصابع، في الخنصر والإبهام والسباب والوسطى ورد النهي عنه. الإبهام البنصر مباح، الإبهام بعضهم ألحقه بالبنصر وبعضهم ألحقه بالإبهام بالسباب هو الوسطى، وقال إنه مكروه، ولكن الذي يظهر عدم الكراهة فتكون الأصابع ثلاث أقسام، قسم ورد النهي عنه، وقسم ثبت استعماله، وقسم مسكوت عنه. والأصل فيما سكت عنه الجواز، لأنه ليس من باب العبادات. نعم. الرجال والنساء. نعم.
في ملاحظة يقول الحافظ يقول وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمم بها.
أي هذا ما هو صحيح إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرط للنساء. وقال ابن عباس:
خلاص.
باب استخاب للصبيان. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر.
استخاب ما هو؟ القلادة. نعم، القلادة من ودع أو شبهه سمى سخاء. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمرو بن عمر عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت فقال أين لكع؟ ثلاثا ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق ودخل معه الحسن، وكان الحسن صغيرا، فلما انصرف كأنه التفت فلم يجد أو فلم يرى الحسن معه، فقال أين لكع؟ ولكع هذه في الأصل صفة ذم، لكنها تقال في مثل هذه المناسبات لا يراد بها الذم، مثل ما يقال تربت يمينك أو تربت يداك وهو لا يراد بها المعنى، أو ثكلتك أمك. قال أين لكع؟ ثم قال أدعو، يعني صوت له. فجاء الحسن، قام الحسن يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا، الظاهر لي والله أعلم أنه قال هكذا، فقال الصبي أيضا هكذا، فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه رضي الله عنه. وهذا من فضائل الحسن علي بن أبي طالب، وله فضائل كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والعجب أن الرافضة يغلون بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكثر مما يحبون الحسن، مع أن الحسن أفضل منه بلا شك، وكلاهما سيد شباب أهل الجنة، لكن لكل درجات مما عمل. فرق بين من تنازل عن الخلافة للإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهم، وبين من حصل منه ما حصل حتى خذله أقرب الناس إليه. الناس الذين خرجوا مع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الذين خذلوه حتى استولى عليه جنود من يقاتلونه. فالحاصل ان هذا من فضائل الحسن بن علي بن ابي طالب، وفيه دليل على ان استعمال ما يفيد الذم اذا لم يرد به الذم لا باس به، وفيه دليل على التزام الصبيان والرأفة بهم، لان هذا لا شك يوجب الحنان والشفقة، والإنسان الذي لا يرحم لا يرحم. بعض الناس ينفر من الصبيان نفوره من الأسد ولا يوطن الصبيان أبدا، ولا يأتون حوله، حتى إذا جاءوا لمكان الرجال انتهرهم وقال انصرفوا فارقوا. هذا خطأ. فإذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التزام الصبيان ومحبتهم والتلطف معهم عرفنا أنه هكذا ينبغي، وهذا بإذن الله يلين القلب تليينا عظيما، لأن سنشعر بسبحان الخلاق العظيم أو سبحان الخلاق العليم، هذا صغير وهذا كبير وهذا متوسط وهذا ذكر وهذا أنثى، فيستدل بهذا على قدرة الله عز وجل. إذا شفت الآن الصف الجماعة ولهذا صغير وهذا شايب كبير وهذا وسط، تعرف بهذا حكمة الله عز وجل وخلقه، فيحدث لك زيادة الإيمان وزيادة الرقة. صحيح أنه لا ينبغي للإنسان أن يجرئ الصبيان حتى يسيء الأدب، أما أن يجعلهم لا ينظرون إلى الرجال ولا ينظرون إليهم وكأن الرجال أساد عندهم وهم قطط ولا فئران، هذا خطأ. بل الواجب أن ينزلوا منزلتهم ويدخل عليهم السرور من كل وجه. نعم. وفيه دليل على أنه ينبغي أن نحب الحسن بن علي بن أبي طالب محبة خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحبه، قال وأحب من أحبه، ولكن لا يعني ذلك أن نقدم محبته على محبة أبي بكر وعمر وعثمان وأبيه علي رضي الله عنه، فإن هؤلاء أفضل منه بلا شك، والإنسان يحب المؤمن على قدر منازله، لكن نحب هذا بصفة خاصة. وقد مر علينا قاعدة مفيدة جدا وذكرناها في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من تميز بميزة خاصة فإن تميزه هذا لا يستلزم تميزه على وجه الإطلاق، فقد يكون لبعض المفضولين مزية تفضل الفاضلين، لكن هذا لا يوجب الفضل المطلق. نعم. لا، هو اسم دم مثل وين، يعني معناه انه ما هو شيء معين، وان كان بعض الاشياء المعينه يطلق عليه هذا الشيء، لكن الاصل فيه انه وصف دم عام. شيخ. نعم.
الان كيف نرد على الصوفيه من هذا الحديث انهم يتشبثون بهذه المحبه، قول
احنا نحبهم
والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بهم ويمدحون لهم المدح.
يمدحون من؟
الحسن.
الصوفية أو الشيعة؟
لا، الصوفية يعني.
الله نعم. على كل حال نحن نقول نحب الحسن ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحبنا بمحبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحبه وأحب من أحبه. نعم.
الحسين مش الحسن.
كالروافض يعني. إيه نعم. نعم.
ليس المشكلة واحدة.
ملا
والشيعة.
والله ما أعرف، أنا ما أعرف ما ذهبهم على سبيل الحقيقة، ولكن يظهر أنهم متباينين، يمكن يتفقون في بعض الشيء كالجهمية والمعتزلة. الآن الجهمية والمعتزلة متفقين في شيء ومختلفين في شيء، متفقين مثلا في تعطيل الصفات ومختلفين في مسائل القدر ومسائل الأسماء، أسماء الإمام والدين وأحكام الناس في الآخرة.
الغلو شيخ في أهل البيت هم يتفقون.
الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجد أحدا من المسلمين يسلم منه، إلا أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بالهداية، ولا ما تكاد تجد أحد يسلم من الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار.
نعم. إلا كيف قرأه من قبل، عندك اختلاف في الترتيب.
نعم.
أنا أذكر أنه قرأ أن الرسول خرج فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. نعم. طيب إيه ما حاجة. نعم.
في هذا الحديث الشيخ فيه فأحب فليس تنزل.
المهم أنه عندنا مقدم في رعالة على الحديث الحسن. نعم.
فأحب فليس تنزل.
ها؟
فأحب اللهم أني يحبك وأحبه ليست عندنا
كلمة
فأحبه. لا، عندنا فأحبه ونصف فأحببه.
اللهم إني أحبه وأحب من يحبه.
وأحب وأحب تدا غلط.
وأحب سخط
على فتح الباء في فتحة
وأحبه. أجل فيها سخط اكتبوه. فأحبه اللهم إني أحبه فأحبه. وأحب من أحبه من يحبه. نعم.
باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة.
نعم. الظاهر أن معنى لعنهم أي داعى عليهم باللعن، يقال اللهم لعنهم. والتشبه يشمل التشبه في الملبس والمظهر والممشى والمنطق، كل من تشبه بالنساء في هذا الأمر أو بالعكس فهو داخل في اللعنة، داخل في اللعنة. وفي هذا دليل على أن الشارع يرى أو من حكمته وجوب التفاوت بين الرجال والنساء حتى لا يتشبه المرأة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فيكون في هذا صفعة للذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، ويقول يجب أن نعطي المرأة الحرية كما يعطى الرجل سواء بسواء. حتى إن بعضهم والعياذ بالله أنكر تنصيف الميراث لها وتنصيفها بالدية وما أشبه ذلك اعتراضا على حكم الله ورسوله. فالحاصل أن هذا الحديث واضح بأن الشرع له نظر في أن يتميز الرجل عن المرأة في كل شيء، حتى إن الذي يتشبه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وفي هذا دليل على أن التشبه من كبائر الذنوب، لأنه لا لعن على صغير، كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو من كبائر الذنوب. ولا فرق بين أن يتشبه بها على سبيل الجد أو على سبيل التمثيل، أي لا فرق بأن يجعل نفسه كالمرأة أو على سبيل التمثيل يقوم بدور امرأة، فإن هذا داخل في اللعنة. وأخبث من ذلك وأقبح أن تتشبه المرأة بالرجل في الجماع، وذلك بالمساحقة بين النساء، أو يتشبه الرجل بالمرأة باللواط والعياذ بالله، بأن يدعو إلى نفسه كما تدعو المرأة إلى نفسها، أو يمكن الناس من نفسه كما تمكن المرأة من نفسها. وهذا يظهر كثيرا في بعض الناس الذين تجدهم يلبسون من الثياب اللينة ويتغنجون كما تتغنج النساء، فهذا من التشبه، من التشبه الذميم الذي يفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. نعم.
أليس اللعن طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
إذا طرد الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى ما معنى هل يهرب من الجنة؟ وما معنى
قد تحيط باللعنة حتى يموت كافرا، فيطرد طردا كاملا، لأن الطرد نوعان، طرد جزئي وطرد كلي. نعم.
استماع الحلقة بالأذن يدل على جوازها بالنساء.
إيش على جواز إيش
الحلقة بالأذن؟
إيه
رجال النساء يمكن
يعني. نعم. وش دل على جواز إيش؟
جواز هذه يعني خلق الأذن.
إيه نعم نعم، ثقب أذن الصبية جائز ما في إشكال ولا بأس به، وإن كان فيه ألم لكن ألم بسيط لمصلحة كثيرة. نعم.
لبعض الناس يكون أسفل قدمه يحن رجله
يعني، فهذا يعتبر تشبه؟ إي نعم، إذا حن الإنسان قدميه أو كفيه فإن هذا من التشبه، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهن من بيوتكم. قال
أخرجوهم عندنا عندك بالنون.
وقال أخرجوهن من بيوتكم.
أخرجوهن.
وقال أخرجوهم.
نعم.
وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا.
فلانا.
ها؟
فلانا أخرج عمر
فلانا. فلانا. إيه شوف النسخة الشرح. لأن ما فيها
صلى الله عليه وسلم فلانا
هو أنجشه العبد الأسود الذي كان يتشبه بالنساء، أخرجه الإمام أحمد والطبراني وتمام في فوائده من حديث واثلة ولأبي ذر والوقف فلانة في التأنيث. قال الحافظ ابن حجر: فإن كان محفوظا فيكشف عن اسمها. ثم قال: وأما المرأة فهي بادية بنت غيلان. وأخرج عمر بن الخطاب فلانة
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 ذكر ولا أنثى
فلانة. قال في المقدمة: هو مات فوقية وقيل هدي
مذكر. أنا اللي عندي فلانا الأول فآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلانا ها؟
لا تكلم في الفتحة قال النسخة فلانا أخرج عمر وليس من اسمه وأخرج عمر فلانا
النسخة في إخراج النبي.
قال اللي عندنا فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا نسخة ثانية فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا فلانا أقول اللي عندنا أحكي اللي عندي الآن. وأخرج عمر فلانا ولم يشر إلى نسخة ثانية. وهذا الذي قرأ سامي كذلك أشار إلى نسخة ثانية في قوله فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا. قال في نسخة فلانة نعم فيبحث عن اسمه. على كل حال الحديث يدل على أنه يجب إخراج المخنثين من البيوت وإخراج المترجلات من البيوت أيضا. فليحذر من المرأة المترجلة لأن المرأة المترجلة تفسد نساء البيت وتذهب عنهن الحياء لأنها مترجلة. وربما إذا كانت مترجلة ربما تعشق بعض النساء وتحاول معها الفتنة بالسحاق أو التقبيل أو الضم وهذا شيء مشاهد. أنا حكى لي بعض النساء أن بعض نساء في عرس جعلنا يرقص فلم يملك بعض النساء نفسها حتى قامت تخم هذه المرأة الراقصة وتقبلها. وهذا لا شك أنها عجزت أن تملك نفسها. وكنت بالأول أهون أمر الرقص في الأعراس ولكن بعد هذه القصة كنت أنهى عن هذا وأقول لا رقص لأنها تثير الكامن. فالمهم أن مثل هؤلاء النساء يخرج من البيوت. كذلك المخنثين من الرجال يخرجون من البيوت لأنهم ضرر. يأتي هذا الرجل المخنث يحكي المرأة بصوتها ومشيتها وهيئتها ولكن فيه بلاء، فيه ما في الرجال من شهوة النساء وهذه فتنة عظيمة. أشبه ماله هذا المنافق يظهر الإسلام ها ويبطن الكفر، وهذا يظهر أنه ليس فيه رغبة للنساء وأن طبيعته طبيعة المرأة ولكنه فيه البلاء. نعم.
الحديث السابق تشبه الرجال بالنساء يشمل الصبيان ولا؟
إيه نعم. نعم. يعني. نعم حتى الصغار. نعم. نعم. يبيجينا. انتظر شوي. نعم. ها؟
من جهة الشرع
هل يجوز إيش؟
يجوز عليهم الحكم.
هل يجوز؟ أعد السؤال.
هل يجوز جلدهم؟
جلد من؟
الرجل.
لا يخرج من البيت وإذا حصل منه شر يعاقب. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائر فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ف... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن
عكن بطنها،
أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان، يعني
أطراف هذه العكن الأربع،
يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طرف وهو ذكر، لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
لم يقل ثمانية أطراف، لكن بثمانية كل نسخ. ثمانية أطراف. طيب، هذا الوصف للمرأة، الوصف الدقيق الذي لا يكاد يعرفه ويصل إليه إلا أحد، جاء من هذا المخنث. ماذا يدل عليه؟ يعني فيه رغبة في النساء، وينظر إليهن، نعم، ويتأمل محاسنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هؤلاء عليكن، أو لا يدخلن بالتوكيد، فدل ذلك على أن هؤلاء المخنثين إذا لم يظهر منهم ريبة فلا بأس أن يدخلوا، ولا بأس أن المرأة تكشف له ولا تتيب عنه، لأنه ليس له إربة في النساء. وأما إذا علم بالقرائن أن له إربة فإن الواجب أن لا يدخل. وفي هذا الحديث دليل على وجوب اتقاء الفتنة وما يوصل إليها، ويشير إلى هذا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. فدل هذا على أن كل ما يكون سببا للزنا فإن الواجب تجنبه والبعد عنه. وفيه دليل على العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، والعمل بالقرائن ثابت، والعمل بالقرائن داخل في العمل بالظن، لكنه ظن مبني على قرينة فلا يكون من الإثم. ولهذا جاء التعبير في القرآن الكريم: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولم يقل إن كل الظن، ولم يقل اجتنبوا كل الظن، لأن بعض الظن يكون مبني على قرائن فيعمل به، فهذا قرينة عمل به. وهذا ينفع الإنسان في الحكم على الناس، سواء في مجال القضاء أو في مجال المعاملة أو في غير ذلك. ولا يخفى علينا قصة الحكم الذي حكم في امرأة العزيز، حكم القرينة، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على أنه هو الذي أقبل عليها فأرادت الدفاع عن نفسه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم مبني على إيش؟ على القرائن. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، قبل الحكم، إن كيدكن عظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب، فقال له أحد حاشيته: إنه نفد، أنفدته الحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب، متى أجلي بن النضير من المدينة؟ كيف يمديه يعني تأكل الحروب والمال كثير؟ ثم دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال له: اضربه حتى يدلنا على مكان المال. فلما مسه بالعذاب قال: انتظر، أنا أرى حوي بن أخطب يحوم حول خريبة هنا في خيبر، مكان خرب يعني مساكن متهدمة أو ما أشبه ذلك. فدلهم على هذا المكان، فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل بالقرائن جائز ولا لا؟ جائز، إلى حد أن الرسول عذبه، قال الزبير مسته بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء.